السلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يتجدد لقاؤنا معكم مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. انتهينا بفضل الله جل وعلا من الموضوع الأول الذي قدم به الشيخ رحمه الله تعالى للأصول الثلاثة في مقدمته المهمة الجليلة العظيمة. وها نحن نشرع بفضل الله جل وعلا في الموضوع الثاني الذي ضمنه المصنف المقدمة، والذي بدأه بقوله اعلم رحمك الله، وقد انتهيت من شرح هذه الكلمات في اللقاءات الماضية. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه الكلمات القليلة البليغة اشتملت على ستة أصول في غاية الأهمية والجلال. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا. فلنقف مع هذا الأصل الأول، فالله جل وعلا هو الخالق، والأدلة النقلية القرآنية والنبوية والأدلة العقلية على هذا الأصل الكبير المهم ما أكثرها وما أجلها وما أعظمها. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله جل وعلا هو الخالق، وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، وقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والآيات كثيرة. قال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الآيات ما أكثرها، ما أعظمها، ما أجلها. ولو ظللت أردد الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها أنه الخالق جل وعلا وحده لاحتجت إلى اللقاء بطوله، بل واحتجنا إلى لقاءات تلو اللقاءات. فالأصل الأول أن الله جل وعلا هو الخالق. لم ينكر المشركون هذه الحقيقة الكبيرة مع مكابرتهم وعنادهم وإعراضهم عن الحق، إلا أنهم لم ينكروا هذا الأصل الكبير. تدبر معي قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا رد مشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بل يقرون بتوحيد الأسماء والصفات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالمشرك لم ينكر هذه الحقيقة الكبيرة، ألا وهي أن الله جل وعلا هو الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم في أدلة نبوية سريعة بعد الأدلة القرآنية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول، أي العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن أرق الأحاديث وأجلها في هذا الباب العظيم الكبير ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ لأحمد رحم الله الجميع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. تدبروا هذا الحديث الرقراق الجميل. قال أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية. تدبر هذه اللفظة، أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. انظروا إلى أدب الصحابة وإلى إجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخوة، لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يمتنعون عن الجواب فيما يعلمونه خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي بكرة رضي الله عنهم جميعا، أي عن أصحاب رسول الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوم الحج الأكبر في حجة الوداع وقال: أي يوم هذا؟ انظروا ماذا قال الصحابة، قالوا الله ورسوله أعلم. أنا أسأل وأقول، هل يجهل الصحابة أنهم في يوم النحر؟ لا والله، أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ هل يجهل الصحابة بلدهم؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أدب الصحابة. يقول أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأن الأعراب من أهل البدو لا يحسنون ولا يتقنون اختيار الألفاظ، وإنما قد يتكلم أحدهم على سجيته وطبيعته فقد تخرج الكلمات شديدة حادة، لكنه يخرج ما عنده. فقال أنس، فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا محمد، انظروا إلى النداء فيه جفوة شديدة جدا، والله لو نودي اليوم على أحدنا باسمه وهو من أهل العلم لغضب، لكن الأعرابي ينادي على نهر الرحمة وينبوع الحنان وصاحب الخلق، ينادي عليه باسمه المجرد، يا محمد يا محمد، أتانا رسولك؟ يقول الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك، أي أتانا الرسول الذي أرسل إلينا من قبلك ليعلمنا الإسلام، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. كلمات شديدة جدا، والله ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما قال خذوه وأخرجوه وعلموه الأدب قبل أن يدخل على رسول الله أبدا، وإنما نظر إليه النبي وأجابه إجابات رقيقة مختصرة بليغة لا تخرج إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صدق، هكذا ببساطة شديدة جدا كلمة واحدة قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي صدق. فقال الأعرابي فمن الذي خلق السماء؟ هذا هو الشاهد، من الذي خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي فمن الذي خلق الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال الأعرابي فبالذي أرسلك. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا صيام شهر في السنة لمن استطاع إليه سبيل؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقال هذا الأعرابي الفقيه، أنا أقول الأعرابي الفقيه، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة، وفي لفظ أفلح إن صدق. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. الشاهد من سؤال الأعرابي من الذي خلق السماء، من الذي خلق الأرض، من الذي خلق الجبال وجعل فيها ما جعل، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي بسؤال واحد لا يجيب إلا بلفظ الجلالة المفرد العلم الله. وقد ذكرت قبل ذلك أن لفظ الجلالة الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن الله جل وعلا هو الخالق، ولا ينكر ذلك المشركون الأولون كما بينت في قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، بل لئن سألتهم من الذي خلق السماء ومن الذي خلق الأرض لأقر المشركون بأن الله جل وعلا هو الخالق، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا هو الأصل الأول، أن الله خلقنا ورزقنا، الله ورزقنا، فالله هو الخالق وهو الرزاق جل جلاله. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكن تعالوا قبل أن أستدل على هذا الأصل الثاني بالأدلة القرآنية الكريمة، تعالوا بنا لنستدل على الأصل الأول الذي ذكرته ببعض الأدلة العقلية كما بينت في أول اللقاء حتى لا أنسى، الأدلة العقلية على أن الله جل وعلا هو الخالق، وسأفصل بعد ذلك تفصيلا في الأصول الثلاثة إن شاء الله. استدل على ذلك الإمام أحمد بالبيضة، فقال الإمام أحمد: هذا حصن حصين أملس، يقصد البيضة، هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أإله مع الله يفعل هذا؟ استدل الشافعي بورقة التوت، قال: ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكة، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا ولحما. لو كانت الأمور تسير بالصدفة كما يقولون لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما أبو حنيفة فقد استدل استدلالا عقليا جميلا حين جاءه بعض الزنادقة وبعض الملحدين وقالوا: يعني ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى؟ فقال: دعوني فإني مفكر في أمر قد شغلني وأخرني عنكم. قالوا: ما هو؟ قال: كنت على الشاطئ الآخر ولم أجد مركبا لأركبه لآتي إليكم، وفجأة وجدت الأشجار على الشاطئ تقطع دون أن يقطعها نجار أو صانع، ونظرت فرأيت هذه الألواح تنسق وصارت سفينة دون أن يصنعها صانع، ثم جاءت هذه السفينة وشقت هذه الأمواج المتلاطمة ووقفت أمام يدي وتحت قدمي فركبتها وشقت بها هذه الأمواج المتلاطمة دون أن يقودها ربان. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا كلام لا يقوله عاقل على وجه الأرض. قال: سبحان الله، تستكثرون هذا وتستنكرون هذا، هذا الكون العلوي والسفلي تنكرون أنه وجد بيد خالق، خلقه خالق، فهذا الكون من العرش إلى الفرش خلقه ربنا تبارك وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وسأفصل هذا في حديثنا عند الأصول في الأصول الثلاثة إن شاء الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الله عز وجل هو الخالق، ومن ثم فالذي خلقه هو الذي يرزق، الذي خلق هو الذي يرزق. تعالوا بنا لنعرف الرزق ابتداء، ما معنى الرزق؟ قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. أكرر: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فكثير من الناس يظن أن الرزق مال فحسب، كلا كلا، الرزق أوسع مدلولا من المال. فالإيمان بالله رزق، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رزق، وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والخلق رزق، والأدب رزق، والزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، والمال رزق، وكل هذا من رزق الرزاق ذي القوة المتين. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، الله، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. من لطيف ما قرأت أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة وجرت، فقام وراءها ليتابع الموقف باهتمام، فوجد أن القطة قد تركت قطعة اللحم في مكان مهجور في باطن الأرض وانصرفت، فظل جالسا يراقب الموقف وتفكر وتدبر، وفجأة رأى ثعبانا فقئت عيناه لا يرى يخرج من هذا الجحر في باطن الأرض ليجر قطعة اللحم إلى جحره، فيرفع إبراهيم بن أدهم رأسه إلى السماء ويبكي ويقول: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ليس على أحد، ليس على بشر ولا على دولة ولا على قوة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وفي السماء رزقكم. في السماء، في السماء رزقكم. نعم، رزقنا في السماء. كيف أيها الشيخ والوظيفة في الأرض والأموال في الأرض والحرث في الأرض والتجارات في الأرض، كيف يقول الله وفي السماء رزقكم وأموالنا وأرزاقنا في الأرض؟ في الأرض الأسباب، في الأرض أسباب الرزق، والأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. لذا أراد الله أن يلفت العقول الذكية والقلوب التقية والفطر السوية إلى أن الرزق في السماء، إلى أن الرزق في السماء بيد خالق السماء والأرض الذي تكفل بأرزاق الخلق وأرزاق العباد. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسمع، تدبر القرآن: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انظروا إلى هذه الصيغ التوكيدية المتعددة: فورب السماء والأرض، قسم قسم قسم، إنه لحق، لم التوكيد أيضا، مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي أعرابي هذه الآية فقال كلمات رقيقة جميلة جدا. ماذا قال؟ قال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم؟ من هذا الذي لم يصدق الله أنه هو الرزاق حتى أقسم الحق تبارك وتعالى بهذا القسم تلو القسم؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا الله، توكيدات قرآنية بليغة جميلة. فما أحوج الناس إلى الثقة في هذا القسم وإلى الثقة واليقين في الرزاق ذي القوة المتين. والله لو فهمنا وتعبدنا لله باسم الرزاق على مراد الله وعلى مراد رسول الله ما قتل القاتل من قتل، وما سفك الدماء من سفك، وما كذب من كذب، وما تملق من تملق. لو علم أهل الأرض أن الرزق بيد الله وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بينك وبين رزق قسمه الله لك، ما نافقت أحدا وما تملقت أحدا، لأن قلب من ترائي بيد من عصيت، لأن قلب من ترائي وتنافق بيد من عصيت. قيل لحاتم الأصم: كيف حققت التوكل؟ قال: بأربعة أشياء. قالوا: ما هي؟ قال: تدبروا، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. خلاص، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. تضيع الصلاة من أجل الرزق، وتضيع اليقين من أجل الرزق، وتضيع الخشوع والخضوع والذل والاستسلام لله من أجل الرزق، بل وتفرط في العبودية التي من أجلها خلقت من أجل الرزق، مع أن رزقك بيد الله. لا 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 لا، بل لقد كتب الله رزقك وأنت في بطن أمك. لا 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 لا، بل لقد كتب الله رزقك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وانتبهوا، فالزمن في الحديث المذكور الذي ذكرت الآن هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فزمن التقدير أزلي، هذا زمن الكتابة فقط، أما زمن التقدير فالتقدير أزلي. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فرزقك مقدر قبل أن تخلق، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل وكتب الله رزقك وأنت في بطن أمك، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، يعني أرحام النساء على وجه الأرض المسلمات والكافرات وكل الله بهذه الأرحام ملكا من الملائكة، بمعنى ألا تحمل أنثى على ظهر الأرض إلا بأمر الملك للملك. يقول الملك، ملك الأرحام للملك جل وعلا: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، أي ربي أذكر أم أنثى، أي ربي أشقي أم سعيد، أي ربي ما رزقه، ما رزقه، أي ربي ما أجله. وفي لفظ: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. فالرزق مكتوب مقدر. يا حاتم كيف حققت التوكل؟ قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الله، ما أجمله والله من كلام. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله، ما أجمل القرآن وأعظمه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع قضية العبادة تأتي قضية الرزق، لأن كثيرا من الناس يظن أن العبادة ستضيع الرزق وستشغله عن الرزق. فإذا رأيت مسلما يقف في محل تجاري وقد سمع الأذان والمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: أخشى أن أغلق المحل فتضيع مني هذه البيعة، هذه فيضيع مني هذا البيع، أو فيضيع مني مال كثير كنت سأحصله الآن. كلا كلا، رزقك مقدر ومكتوب، ولا تنشغل أبدا أبدا بقضية الرزق، فإن الله عز وجل قد قسم رزقك، فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله، أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تخرج في الصباح الباكر خماصا وبطونها فارغة، وتروح أي ترجع في وقت الروح في المساء بطانة، وقد رزقها الله تبارك وتعالى الذي تكفل بأرزاق المخلوقات في هذه الدنيا، تغدو خماصا وتروح بطانة. فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب. ليس معنى ذلك أن نتوكل على الله نقول الرزق مقدر وإذا لا نأخذ، لا لا، هذا مفهوم مغلوط لحقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل، أكرر يا أيها الأحبة، أقول التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. خلي بالكم هذا كلام نفيس جدا. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. كلام في غاية الجمال والجلال. أكرر: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من كان على توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يأخذ بالأسباب كما أخذ بالأسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من سبب من الأسباب إلا وقد أخذ به يوم الهجرة؟ معلوم للجميع، وهو سيد المتوكلين على الله. كان يقاتل بين درعين وهو سيد المتوكلين على الله. كان إذا شعر بالجوع قام ليأكل وهو سيد المتوكلين على الله. كان إذا شعر بالمرض ذهب ليتداوى وهو سيد المتوكلين على الله. إذن التوكل على الله لا ينافي البتة أن نأخذ بالأسباب، بل إن التوكل على الله أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب، ونحن على يقين بأن الله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات. فإن تيسر شيء فبتيسيره، وإن تعسر شيء فبتقديره. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. أن الله خلقنا ورزقنا. والحديث في قضية الرزق حديث طويل جليل جميل، وقد أطلت النفس فيها لأنها قضية تشغل بال كل مخلوق على وجه الأرض. لكن المؤمن يعلم علم اليقين أن رزقه بيد الله تبارك وتعالى، فهو يأخذ بالأسباب وقلبه معلق بمسبب الأسباب، لأنه على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله، ما أحوج البشرية إلى هذه الكلمات: ولم يتركنا هملا. كثير من الناس الآن يردد: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يدري خالقه، ولا يدري الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لا، بل نحن مخلوقون في الكون لغاية، نحن مخلوقون في الكون لوظيفة محددة بينها ربنا تبارك وتعالى في كلمات حاسمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية، وتلك هي الوظيفة التي من أجلها ابتعثت. وما أرق وأجمل كلمات ربعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة: من أنتم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الصحابة فهموا الغاية التي من أجلها خلقوا. وفهموا الوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. لكن كثيرا من الناس الآن يعيش في الكون يأكل ويشرب ويتمتع ولا يعرف ربا ولا يعرف نبيا ولا رسولا ولا غاية من أجلها خلق ولا وظيفة من أجلها ابتعث، ثم بعد ذلك يتصور أن الأمر سينتهي بالموت. لا لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله أن يخلق الخلق بغير حكمة، تعالى الله أن يخلق البشر لغير وظيفة، تعالى الله أن يترك الله الخلق هملا وسدى. كلا، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه ليفلح الكافرون. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ أتظن أيها الإنسان المخدوع المغرور أنك خلقت في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتتكاثر ثم تموت وتنتهي قصة حياتك ويسدل الستار عليها عند هذا المشهد؟ لا والله، كلا كلا، بل أنت مخلوق لغاية ومخلوق لوظيفة، وسيرسل الله عز وجل إليك الرسل كما سأبين الآن ليبينوا لك هذه الغاية والوظيفة، وليأخذوا بيدك لتسير مع هؤلاء الرسل على الضرب وعلى الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك تموت، ثم بعد ذلك تبعث، وبعد البعث حساب عرض وصحف وحساب، وبعد الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط، وبعد الصراط جنة أو نار. لو أسدل الستار على حياة ابن آدم عند الموت لظلم من ظلم، وانتفش من انتفش، وانتفخ من انتفخ، وكفر من كفر، وفعل كل إنسان ما يريد وهو مطمئن إلى ما يريد أو إلى كل ما يريد أن يفعله، دون أن يقتص بعد ذلك ربنا جل وعلا للمظلوم من الظالم. لا، الدنيا ليست سوقا سينفض وحسب، وإنما سيبعث الله الخلق جميعا وسيوقف الله الناس كلهم بين يديه للسؤال عن القليل والكثير وعن الصغير والكبير. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال ربنا جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وكل صغير وكبير مستطر، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ما أكثر الآيات، ولم يتركنا هملا. فالله جل وعلا ما خلقنا عبثا وما تركنا هملا ولا تركنا سدى، وإنما خلقنا لغاية، لوظيفة، للعبادة، للتوحيد، للطاعة، لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سنموت، وبعد الموت بعث، وبعد ذلك نقف بين يديه للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة، في اللغة لا تأويلا لصفة، الستر والرحمة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. كل صغير وكبير مستطر. فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقرره ربه بذنوبه: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وكذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. المؤمن يقر. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. نسأل الله عز وجل كما سترنا فيما مضى من عمرنا أن يسترنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يسترنا تحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قمة الرحمة من الله جل وعلا أن يرسل إلينا رسولا. كثير من الناس الآن يتصور أن البشرية قد وصلت إلى مرحلة النضج، بحيث لم تعد البشرية الآن في حاجة إلى رسول لتسير خلفه ليدلها على طريق الله جل وعلا، لأن البشرية قد حولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والموصلات. وأن البشرية الآن قد صنعت القنبلة النووية والهيدروجونية، وصدرت إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري إلى غير ذلك. فيتصور البعض أن البشرية لم تعد في حاجة إلى الرسل. كلا كلا، بل إن البشرية في هذا العصر في أمس الحاجة إلى الرسل، في أمس الحاجة إلى رسول يدلها على الحق تبارك وتعالى، يأخذ بيدها إلى الله جل وعلا. أرى أن الوقت قد أزف كما أشار لي أخونا جزاه الله خيرا، ولازلت أريد أن أتحدث في هذه القضية وهذا الأصل الجليل الكبير، ألا هو قول المصنف رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا أتحدث فيه إن شاء الله تعالى مع بقية المسائل في هذا الموضوع الثاني من موضوعات المقدمة في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا. وأدعو ما تبقى من وقت البرنامج لأسئلة إخواننا هنا وهنالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.